إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعظم كلام هو كلام المنان جل جلاله. كلام الله جل جلاله هو أعظم ما استفاد منه الإنسان، فإن درره وجواهره لا تنتهي ولا تنقضي. وكلكم يرى أن القرآن كم سورة؟ 114 سورة. ورغم ذلك انظر إلى التفاسير، وانظر إلى ما تكلم العلماء في استنباط وبيان معنى كلام الرحمن جل جلاله. وما ذاك إلا لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا يستطيع الإنسان أن يتكلم في آية واحدة ساعات وساعات ولا تنتهي عجائبه، أليس كذلك؟ وقلنا يبحث بما يختص بالقرآن، وذلك بالبحث، يعني أن أصول التفسير يبحث في ماذا؟ من حيث الإنزال وأسبابه. هذه الآية في ماذا نزلت؟ واضح؟ وما هو سبب نزولها؟ كذلك هذه السورة متى نزلت وفي من نزلت وما هو سبب نزولها؟ لماذا؟ سيأتي بأن سبب النزول يوضح معنى الآية، يوضحه بيانا شافيا كافيا. ولهذا إذا اختلف العلماء في معنى آية، هل المراد بها كذا أو كذا، بمعنى هذه الآية مثلا، فمباشرة تجد المرجح يقول هي نزلت في كذا وكان السبب كذا، فالسبب أول ما يدخل في معنى التفسير في هذه الآية. كذلك يبحث هذا العلم في معرفة المتقدم والمتأخر من الآيات ومن السور، ولهذا تجد أنه يبحث في مكيه ومدنيه. والمراد بالمكي والمدني سيأتي إن شاء الله، ليس المراد أنه نزل في مكة أو أنه نزل في المدينة، لا، ليس هذا المراد. أنه نزل قبل الهجرة فهذا هو المكي، والذي نزل بعد الهجرة هذا هو المدني، لأن بعض السور نزلت بعد الهجرة في الفتح أي في مكة، ولا يقال بأنها مكية كما سيأتي إن شاء الله في بابه. واضح لكم؟ لماذا يبحث العلماء هذا؟ حتى يعلموا ما هو المتأخر وما هو المتقدم. لو جاء في الآيات ما ظاهره التعارض، هذه الآية تعارض تلك، طيب ننظر، هذه مكية وهذه مدنية، هذه كانت قبل الهجرة وهذه بعد الهجرة، إذن هذه ناسخة لتلك. إذا كان هناك الجمع، إذا كان الجمع متعذر. وكذلك يبحث في حضريه وسفريه، هذه الآية نزلت في الحضر وهذه الآية نزلت في السفر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأكثر الآيات نزلت في ماذا؟ في الحضر، ونزل بعضها في السفر فيما يتعلق بالتيمم وغيره. وكذلك يبحث في عامه وخاصه، هذه آية عامة وتلك خاصة، ومحكمه ومتشابهه، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله في هذا الفن. لماذا؟ إذا أراد الإنسان أن يفسر كلام الله لا بد أن يتعلم هذا العلم، وإلا لن يستطيع أن يصل إلى التفسير، ولن يعرف كلام المفسرين. وإذا قرأ كلام الله جل جلاله فإنه لا يستطيع أن يفهم جميع ما فيه. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما فيه، لأنه ما دخل هذه الدار من بابها. والمفسرون إنما تعلموا هذا العلم ثم دخلوا وأتوا بالدرر، وأيضا هذا العلم موضوعه كما قلنا هو يبحث بمن؟ في ماذا؟ في كلام الله جل جلاله المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث المباحث العامة التي يتوقف عليها التفسير. هناك مباحث عامة لا بد منها في التفسير، وإلا لن يفهم القرآن. ولهذا من تعلم أصول التفسير وتعلم بعد ذلك التفسير استطاع أن يستنبط وأن يفهم القرآن، فيجد من نفسه عند قراءته لكلام الله جل جلاله أنه ليس كما كان سابقا يقرأ، لأنه تمر عليه الآيات ويعرف معناها ويعرف مغزاها ويعرف هنا ماذا يريد الله جل جلاله بهذه الآية. ولهذا الله جل جلاله قال: أفلا يتدبرون القرآن. وكيف يكون التدبر لمعانيه وما فيه إلا بمعرفة التفسير وأصوله، أليس كذلك؟ وهذا العلم من أين استمده العلماء؟ استمده العلماء رحمهم الله تعالى من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، وكذلك الأخبار الصحيحة الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك من اللغة. وهذا كما ترون هو علم مهم وعظيم ووسيلة موصلة إلى فهم كلام الله جل جلاله. ولهذا الذي يتعلم هذا العلم له أجر عظيم، أليس كذلك؟ لأنه يتعلم فرض كفاية. وأما واضعه، من الذي أول من ألف في علم أصول التفسير أو في هذا كفن مستقل؟ نحن لو نظرنا إلى فن أصول الفقه، إلى فن أصول الفقه، من ألف فيه؟ الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا تجد أن الذين جاءوا بعد الشافعي إنما أخذوا عنه. كذلك هذا الفن لا شك أنه قد وجد في الرسالة للإمام الشافعي ما يتعلق بمباحث كثيرة من مباحث أصول التفسير وهذا الفن. ولكن أول من أخرجه كفن مستقل كما قال السيوطي رحمه الله هو شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني، هو أول من ألف في هذا الفن أو في هذا العلم كفن مستقل. وإلا فإن علم أصول الفقه لا شك أنه يحتوي مباحث كثيرة من علم أصول التفسير، لكن إخراج هذا الفن كفن مستقل له مباحث متعلقة به أخرجها من وألف فيها أول من ألف وصنف هو الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، فألف فيه رسالة ثم بعد ذلك تتابع العلماء رحمهم الله تعالى من بعده كالسيوطي والزركشي وإلى آخره، وألفت فيه الرسائل والتصانيف. وفائدة هذا العلم كما سبق هو الوصول به إلى معرفة تفسير كلام الله تعالى ومعرفة المتقدم والمتأخر ومعرفة الاستنباط من القرآن الكريم. هذا حاصل ما نتكلم عليه في هذه المقدمة بشكل مختصر في معرفة هذا العلم وفضل هذا العلم ومن وضع هذا العلم ومن أين استمد هذا العلم. ولهذا ترون أن علم أصول الفقه جامع لعلم مصطلح الحديث وجامع لأصول التفسير وإلى غير ذلك من الفنون. ولهذا من تعلم أصول الفقه استطاع أن يفهم هذه المباحث وإن كانت واسعة، لكن إن كان هذا الفن كفن مستقل أضافوا عليه ما لم يذكره الأصوليون فمن هذا الباب التخصص يكون أدق. وضح لكم؟ فنبدأ وسنأخذ إن شاء الله كتابا مختصرا سهلا يسير وسهل العبارات، وهو كتاب أصول في التفسير، أصول في التفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب كما قلت لكم سهل العبارات، واضح التراكيب والمعاني والألفاظ، وسيبحث فيه بعض ما يتعلق بهذا الفن، وسنبين إن شاء الله كلام المصنف بما فيه البيان والتوضيح الذي سندخل به إن شاء الله مستقبلا إلى كتاب أوسع منه، بعد ذلك سنشرع بإذن الله تعالى في التفسير. ولهذا لا بد من أن ندخل أولا في قواعده، ثم بعد ذلك نأخذ الغاية التي من أجلها وجدت هذه القواعد. يقول رحمه الله تعالى، اقرأ المقدمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى تأليفه هذا وكتابه هذا بالبسملة، وبينت لكم مرارا وتكرارا سبب ابتداء المصنفين رحمهم الله تعالى بالبسملة. السبب الأول الاقتداء بكتاب الله العزيز، حيث إنه ابتدأ بماذا؟ بالبسملة. الأمر الثاني لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسائله كتبه، لما كان يراسل كان يبدأ بماذا؟ بالبسملة، كما في كتابه عند البخاري وغيره في حديث هرقل لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله إلى هرقل العظيم إلى آخره. فبدأ بماذا؟ بالبسملة. وبعضهم يبدأ بالبسملة اعتمادا على ماذا؟ على الحديث الضعيف الوارد في ذلك، كل ذي أمر لا يبدأ به بسم الله فهو أجذم إلى آخره، هذا حديث لا يصح ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابتداء المصنفين رحمهم الله تعالى بالبسملة تبركا باسم الله تعالى ودخولا في هذا الفن، حتى يدخل وهو داخل متبرك مستعين بالله تعالى على ماذا؟ على إتمام ما أراد أن يتمه. وبينا لكم معنى البسملة وإعراب البسملة في غير هذا الموضع. وهنا المصنف قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. إن أراد بذلك الحاجة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. بعضهم يضيف إضافات مثل: نستهديه ونتوب إليه إلى آخره. كل هذه لم ترد عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأفضل الاقتصار على الثابت، ولكن المصنفون بدأ بهذه الخطبة العامة وذكر التشهد، والتشهد لا بد منه في الابتداء بأي خطبة يبدأ بها أو بأي تصنيف لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذي أمر لا يبدأ به بالتشهد فهو كاليد الجذماء. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صححه غير واحد من أهل العلم، فلا بد من البداء بالتشهد. يقول رحمه الله: بعد أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال بعد ذلك:
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول.
نعم، يقول: من المهم في كل فن، إذا أردت أن تدرس الفقه لابد أن تدرس أصوله، إذا أردت أن تدرس الحديث لابد أن تدرس أصوله، إذا أردت أن تدرس التفسير لابد أن تدرس أصوله، إذا أردت أن تدرس اللغة لابد أن تدرس أصولها، أليس كذلك؟ إذن لابد في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون له عونا على فهم وإلا كيف يستطيع أن يفهم هذا الفن وهو لم يتعلم أصوله؟ ولهذا قيل من حرم الأصول حرم الوصول، ومن دخل من غير الباب أو دخل الفن من غير بابه لا شك أنه لن يستمع، أليس كذلك؟ إذن لا بد من أن نبدأ، وإذا أردنا أو طالب العلم إذا أراد أن يبدأ في أي فن أن يبدأ في ماذا؟ في أصوله. قال
يكون علمه مبنيا على أس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الأصول.
نعم، لابد يكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. ولهذا تجد أن الذي لا يتعلم أصول كل فن أو أي فن سيخوض فيه، تجد أنه ضعيف لا يعرف يستنبط. فمثلا الفقه، من لم يتعلم أصول الفقه لو قال بأنه يستنبط في الحقيقة هو مقلد مهما قال. لماذا؟ لأنه لو سألته ما وجه الدلالة من هذا الدليل وكيف استنبطت الحكم ما استطاع أن يجيب، ويقول الدليل الآية أو الحديث، لكن ما هو وجه الدلالة وما هو وجه الاستنباط من هذه الآية أو من الحديث لحار جوابه، أليس كذلك؟ حار في جوابه ما يستطيع، لأنه ما تعلم أصول الفقه مثلا في فن الفقه. فقد يكون الاستدلال عام وما يعرف ما معنى العام، فيقول هذا الحديث دل على أن الحكم داخل. كيف دخل؟ يقول الحديث دل عليه عام. ما معنى عام؟ كيف عرفت أن هذا عام؟ أما هو وجه العموم في هذا الحديث؟ أين لفظ العموم حتى تستدل به؟ لحار في جوابه، لا يعرف هل هذه أل من ألفاظ العموم أو للعهد، لا يدري هل كل هنا موجودة أو غير موجودة، لا يدري أن كل من ألفاظ العموم أو الأسماء الموصولة أو إلى آخره، ما يعرف. هو عرف أن بعض أهل العلم لما استدلوا قالوا عام، لكن ما يعرف من أين أخذوا هذا العموم، ما يدري. كذلك في التفسير، هو يعرف بأنهم استدلوا بهذه الآية على الحكم الفلاني، لكن لو جئت تسأل يقول الآية الفلانية دليل. طيب ما هو وجه الدلالة؟ كيف استنبط العلماء من هذا الحكم؟ بين لنا. ما استطاع، لأنه لا يدري هل هذه الآية عامة خاصة مطلقة مقيدة، هل هي منسوخة أو ناسخة، هل هي مكية أو مدنية أو إلى آخره، لا يدري. فما يعرف الاستنباط، هو يعرف أن يقول ما قاله من سبقه من العلماء. ففي هذه الصورة هو مقلد أو مجتهد؟ مقلد، ما نقول بأنه مجتهد لأنه ما استطاع أن يستنبط الحكم. لكن لو أنه قال الدليل كذا والعلماء قالوا كذا، طيب كيف عرف؟ قال لأن هذه الآية فيها لفظ دال على العموم وهو كذا، واللفظ إذا دل على العموم فإنه يشمل جميع أفراده، فهذا الفرد داخل في هذا اللفظ. عرفت بأنه يفهم ما يقول. وعلى ذلك فقس في بقية الأمور، في بقية الفنون لابد إذا أراد أي إنسان أن يحرر فن من الفنون أو يفهم هذا الفن وأن يرتقي إلى مرتبة المجتهدين لابد أن يدخل كما دخلوا، الطريق الذي سلكوه يسلكه. ولهذا لما قال الله تعالى وكونوا ربانيين، ماذا قال ابن عباس عن الربانيين؟ قال الذين يبدأون بصغار العلم قبل كباره، يعني يتسلسل حتى يصل يعرف من أين يدخل. يقول رحمه الله
ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو دبير معاني كلام الله عز وجل.
نعم، يقول من أجل الفنون، إنما يعرف أن هذا الفن عظيم وجليل بمعرفة غايته وما يوصل إليه، أليس كذلك؟ فهذا العلم يوصل إلى ماذا؟ إلى أعظم كلام على وجه الأرض. ما هو؟ كلام الله جل جلاله الذي هو القرآن، الذي جاءت فيه الأحاديث الكثيرة المبينة لفضله، و لفضل قارئه وما يتعلق به، وإن شاء الله سنبين في بابه. إذن عظم هذا الفن إنما يكمن بعظم ماذا؟ بعظم الغاية التي يوصل إليها، وهي معرفة كلام الله جل جلاله. إذن هذا علم عظيم جدا، حيث إنه يوصل بك إلى معرفة كلام الله جل جلاله. يقول رحمه الله:
قال: وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعارف العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض من أن أفردها في رسالتك ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. ويتلخص ذلك في المهد القرآن الكريم. أولا، متى نزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة؟
نعم، هذا أمر أيضا سيبحث فيه. الأمر الأول القرآن الكريم، ما معنى القرآن؟ ما هو تعريف القرآن؟ ومتى نزل القرآن؟ ثم ثانيا أول ما نزل من القرآن، ثم ثالثا نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي، ثم رابعا القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا، وترتيب القرآن، القرآن منه سببي وابتدائي، وكذلك منه مكي ومدني، وما الحكمة من أن القرآن نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. هذا كله سنتكلم عليه إن شاء الله، يتكلم عليه الشيخ. وترتيب القرآن، لماذا رتب بهذه الصفة ومن رتبه، واضح؟ كذلك قال خامسا كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كتب ومن الحفظة. كذلك سادسا جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، كيف حصل الجمع وما هي الشبه التي وردت والجواب عليها. ثم سيبحث بعد ذلك في الباب الذي بعده في التفسير، وما معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه، بيان حكم التفسير وما هو الغرض من التفسير، وثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن. بماذا يبدأ تفسير القرآن؟ بماذا؟ بتفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، بالإجماع إلى آخره. القرآن هل يفسر بالرأي أو لا يفسر بالرأي؟ اللغة، كيف نفسر القرآن باللغة العربية؟ وكيف الوجه في حمل الألفاظ التي وردت في القرآن إذا تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي، وأيهما نرجح؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله. قال ثالثا المرجع في التفسير ما يأتي، أولا قاد إلى ما يأتي كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن، وثانيا يفسر القرآن بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مبلغ عن من؟ عن الله تعالى، وهو أعلم الناس بمراد الله، أليس كذلك؟ قال جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما من؟ قال ذو العلم منهم، والعناية بالتفسير، لأن القرآن بلغهم وفي عصرهم. لا شك أن بعض الصحابة عرف بالتفسير، بل بعضهم دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بالتفسير، بالتأويل، كابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة. كذلك كلام الصحابة كما قال، وكلام كبار التابعين الذين تلقوا هذا التفسير عن من؟ عن الصحابة، لأنهم أقرب وبهم يتضح كلام الرحمن جل جلاله. كذلك قال ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية والمعاني اللغوية، وهذا بينا في أصول الفقه، بعض الألفاظ مثل الصلاة مثلا معناها في اللغة يختلف عن المعنى الشرعي، فإذا جاءت الصلاة في القرآن هل نحملها على المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي؟ لأن الصلاة في المعنى اللغوي الدعاء، والصلاة في المعنى الشرعي هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهل جاء إذا جاء لفظ الصلاة نحمله على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ كل هذا سنبحث فيه إن شاء الله كذلك أنواع الاختلاف في التفسير المأثور الوارد عن السلف. يأتينا صحابي يفسر، ويأتي صحابي آخر يفسر بمعنى آخر، ويأتي صحابي ثالث يفسر بمعنى ثالث. هل هذا من باب اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد؟ وإذا كان من باب اختلاف التضاد كيف نرجح؟ إلى غير ذلك. كذلك ترجمة القرآن، هل يجوز أن نترجم القرآن حرفيا أو لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز لماذا؟ كذلك هل يجوز أن نترجم القرآن بالمعنى، أي معنى أننا نفسره بغير العربية، أو لا يجوز؟ وإذا كان يجوز كيف يفسر؟ وبماذا يفسر؟ ومن الذي يفسر؟ كل هذا سنتكلم عليه في بابه إن شاء الله. كذلك سيذكر رحمه الله 5 تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، 3 من الصحابة، وسيذكر 2 من التابعين. وكذلك أقسام القرآن من حيث ماذا؟ أحكام والتشابه، موقف الراسخين من المحكم ومن المتشابه، كذلك الزائغين، والتشابه حقيقي وهناك التشابه نسبي، واضح؟ وكذلك الحكم في تنوع القرآن إلى محكم، أو الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، ما الحكمة من أن القرآن منه محكم ومنه متشابه؟ كذلك موهم التعارض من القرآن، يعني بعض الآيات ظاهرها التعارض، ما الذي أوهم هذا التعارض؟ وكيف نجيب على هذا الوهم؟ كذلك القسم، تعريفه، أداته، فائدته الذي أدى في القرآن. كذلك القصص، ما فائدتها؟ ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ما تعريف القصص؟ ما الغرض منها؟ ما الحكمة من تكرارها؟ نرى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد كرر في كثير من السور، ما الحكمة من تكرار هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا كررت قصة موسى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ذكرت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام منفردة كاملة؟ وهكذا. قال الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير، وما هو موقف العلماء منها؟ هل نقبل جميع ما أتى من الإسرائيليات في التفسير، أو نرد مطلقا، أو ما هو معاملة أهل العلم مع هذه الإسرائيليات؟ كذلك الضمير، الضمائر التي وردت في القرآن، تعريفها، مرجعها، هل يرجع الضمير إلى أقرب مذكور، إلى أبعد مذكور، وهذا الضمير على ماذا يعود؟ كل هذا سنبينه إن شاء الله في بابه. وكذلك الالتفات، تجد أن القرآن يتكلم بصفة الغائب، مباشرة ينتقل إلى ماذا؟ إلى الحاضر. لماذا؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ ما الفائدة من هذا التنوع؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله كما قلنا في بابه. هذا حاصل ما يذكر في هذا العلم باختصار، وإلا إن شاء الله أيضا في كتاب آخر تجد أنه أوسع، ولكن الذي يدخل في هذا الفن في هذا المختصر ويضبط هذه القواعد وهذه الأصول بإذن الله تعالى إذا ارتقى شعر بأن ما بعده أيسر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى القرآن الكريم، القرآن باللغة مصدر قرأ بمعنى تلف أو بمعنى جمع، نقول قرأ قرآن وقرأ قرآن وقرآن، كما نقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلف يكون مصدر بمعنى اسم المفعول أي بمعنى مجرور، وعلى المعنى الثاني جامع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمع الأخبار والأحكام.
نعم، يقول رحمه الله بدأ بأول باب القرآن الكريم. هذا الفن في ماذا يبحث؟ بينا لكم بأنه يبحث في تفسير كلام الله، أصول وقواعد التي يستطيع بها طالب العلم أن يصل إلى درجة العلماء الذين يستطيع أن يفهم ويستنبط من كلام الله تعالى. فبدأ بالقرآن الذي هو الأصل الذي سنبحث فيه. قال القرآن في اللغة، ما هو القرآن في اللغة؟ يقول مصدر قرأ. نحن لو ننظر مصدر قرأ، قرأ يقرأ قرآنا، إذن القرآن مصدر، أليس كذلك؟ مصرف ثالثا من الفعل، قرأ يقرأ قرآنا. ما معناه؟ قال هو على معنيين عند العلماء، يأتي بمعنى تلا أو بمعنى جمع. قرأ إما أن يكون قرأ بمعنى تلا، وإما أن يكون قرأ بمعنى جمع. قال تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. إذن هنا هذا هو المصدر. فعلى المعنى الأول، ما هو المعنى الأول؟ تلا، يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول بمعنى متلوب. يعني إذا قلنا قرأ يقرأ قرآنا بمعنى تلا، فمعنى قرآنا هنا اسم فاعل؟ لا، هو لا يقرأ، إذن هو مقروء، إذن هو مثلو. إذن قرآنا مصدر بمعنى اسم مفعول بمعنى مثلو. فإذا جاء لفظ القرآن في اللغة بمعنى تلا فاعلم بأنه مثلو. واضح؟ قرأ يقرأ قرآنا، فإذا جاءك لفظ قرآن ما معناه؟ معناه مقروء، يعني متلو. واضح هذا الكلام؟ هذا على المعنى الأول، إذا قلنا بمعنى قرأ تلا. إذن القرآن معناه المتلو، واضح يا أخوان؟ وعلى المعنى الثاني الذي هو جمع، فماذا يكون المصدر؟ قرأ يقرأ قرآنا، قرآنا هنا ماذا تكون؟ قال يكون بمعنى مصدر، يكون مصدرا بمعنى اسم فاعل. كيف اسم فاعل؟ أي بمعنى جامع لجمعي، اسم فاعل، يعني أن هذا القرآن جامع اسم فاعل لجمعه الأخبار والأحكام وإلى آخره. وضح لكم؟ إذن القرآن إما أن يكون بمعنى تلا فيكون بمعنى متلو، لأنه هو لا يتلو نفسه، وإنما الناس تقرأ وتتلو هذا القرآن، فالفعل وقع عليه، إذن هو اسم مفعول بمعنى متلو. وإذا قلنا بمعنى قرأ القرآن بمعنى الجمع فيكون بمعنى جامع اسم فاعل، القرآن هذا هو جمع، هو الذي جمع ماذا؟ جمع الأحكام وجمع الأخبار إلى آخره، فهو اسم فاعل. أظن أن الفرق واضح جلي، أليس كذلك؟ هذا معنى القرآن في اللغة، واضح هذا؟ احفظوا هذا، القرآن على معنيين، قرأ بمعنى تلا وقرأ بمعنى جمع. فلا شك أن القرآن الذي بين أيدينا هو متلو، يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وهو أيضا اسم فاعل جامع، فيه الأخبار وفيه الأحكام وفيه القصص وفيه وفيه وفيه، واضح؟ قال
قال ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا، أي بمعنى مجموع، لأنه جمع بمصاحب المصدر.
نعم، يعني جمع تأتي على ضربين، المصدر في قرآن بمعنى الجمع، إما أن يكون اسم فاعل بمعنى جامع للأخبار والأحكام، وإما أن يكون بمعنى اسم مفعول، أي أنه مجموع. كيف مجموع؟ يعني جمع في الصحف وجمع في الصدور بالحفظ، فتجد أنه جمع بين دفتين، إذن هو مجموع اسم مفعول، وجمع في الصدر، إذن هو مجموع محفوظ. وإما أن يكون اسم فاعل بمعنى ماذا؟ بمعنى جامع للأحكام والأخبار. أما قرأ القرآن بمعنى تلا لا يكون إلا بمعنى اسم مفعول أي متلو، واضح هذا؟ قال
والقرآن الشرف كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
يقول رحمه الله والكلام والقرآن في الشرع هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. فكلام الله أخرج كلام غيره. المنزل على رسوله سنبينه إن شاء الله، وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم مبدوء بالفاتحة مختوم بالناس. أعطيكم تعريف آخر أدق لمعنى القرآن في الاصطلاح، ونشرح هذا التعريف ويتضح لك إن شاء الله ما هو القرآن في الاصطلاح أو في الشرع. يقال في تعريفه: هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المعجز بنفسه، المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. هذا هو تعريف القرآن، هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. نشرح التعريف مع بيان محترزاته. نقول: قولنا كلام الله تعالى، ما المراد بكلام الله تعالى؟ المراد به كلام الله حقيقة، وهو اللفظ والمعنى جميعا. المراد به كلام الله حقيقة وهو اللفظ والمعنى جميعا، ليس الكلام النفسي، كلام حقيقي. وضح لكم؟ قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هنا قال حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. إذن وصف بأنه كلام لله وأضيف إلى الله جل جلاله، فهو المتكلم به حقيقة بحرف وصوت، وهذا هو معتقد أهل السنة، ولا يلزم ما قاله المخالفون من التأويلات المنحرفة، وهذا إن شاء الله سنبينه في باب العقيدة، سيأتينا إن شاء الله هذا في اللمعة بعد هذا الدرس، فاعلموا بأنه درس عقيدة إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن، حروفه ومعانيه والأمر والنهي، كل هذا ماذا؟ قرآن. جاء في القرآن أمر ونهي، الحروف الموجودة فيه والمعاني، كل هذه تسمى قرآن، وهي كلام المنان جل جلاله. والنهي قال: هو اللفظ والمعنى جميعا، يعني القرآن يشمل ماذا؟ اللفظ والمعنى جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وخرج بهذا كلام غير الله من المخلوقين، كلام غير الله سبحانه وتعالى من المخلوقين لا يسمى قرآن، كان من كان، كان من الملائكة، كان من الجن، كان من الإنس، كان إلى آخره، فهذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى قرآن، لأننا قلنا القرآن كلام الله، فأخرجنا كلام غيره. وقولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي أنه منزل من من؟ من عند الله تعالى، نزل به جبريل عليه السلام على من؟ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من المنذرين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه إثبات ماذا؟ إثبات صفة العلو لله تعالى. هذا قلنا منزه، ليس كذلك؟ قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وخرج بقولنا المنزل، لماذا قلنا المنزل؟ خرج به ماذا؟ خرج به كلام الله الذي استأثر به سبحانه. خرج به كلام الله الذي استأثر به سبحانه. هل كلام الله فقط الذي هو في المصاحف؟ لا، الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء متى شاء، أليس كذلك؟ فالقرآن هنا الذي معنا الذي نحن نعنيه وما بين الدفتين. فخرج به ماذا؟ بالمنزل. خرج به الكلام الذي استأثر به سبحانه. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. انظر إلى كلمات الله جل جلاله. هذا البحر لو كان مداد حبر يكتب به لانتهى وما انتهت كلمات الله، بل ولو جاء بمثل البحر مداد آخر لانتهى أيضا وما انتهت كلمات الله جل جلاله. وقال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. هل تنفذ كلمات الله؟ لا أبدا، ما نفدت كلمات الله. لو أن ما في الأرض من الشجر أقلام، تخيل هذا كل الشجر الذي على الأرض أقلام تكتب، والبحر هو الذي يمدها، ومن وراء هذا البحر سبعة أبحر أيضا تمد هذا البحر، ما نفدت كلمات الله. لانتهى هذا البحر وانتهت الأقلام وما نفدت كلمات الله جل جلاله. وخرج بقولنا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيأتي. وخرج بقولنا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم سائر الكتب المنزلة، لكنكم قوم تستعجلون. سائر الكتب المنزلة كالتوراة، لأن التوراة أنزلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كالتوراة والإنجيل والزبور، لأنها منزلة على غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهي وإن كانت كلام الله وأنزلت، لكن هي ما أنزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقولنا المعجز بنفسه، ما المراد بالإعجاز هنا؟ المراد بالإعجاز هنا هو قصد إظهار صدق دعوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما المقصود به الإعجاز؟ القرآن معجز، ما الإعجاز؟ هو قصد إظهار صدق دعوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسالة عن الله تعالى، أن هذه الرسالة إنما هي من من؟ من الله تعالى. وفي هذا الإعجاز بيان الأحكام والمواضع والمواعظ، بيان الأحكام والمواعظ وقصص الأمم فتحداهم الله به. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. واضح؟ يعني فأتوا بمثله إن ادعيتم أنكم تقدروا على ذلك، إن كانت لديكم القدرة. لكن عجزوا لما عجزوا؟ عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل تحداهم بعشر سور، تحداهم بالقرآن ثم تحداهم بعشر سور. قال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فأتوا عشر سور مفتريات، استطاعوا ولا عجزوا؟ عجزوا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، أليس كذلك؟ العرب قريش كانوا أهل فصاحة وبلاغة، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بماذا؟ بسورة واحدة. لما عجزوا تحداهم بسورة واحدة. قال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله، أتوا سورة واحدة مثل هذا القرآن، استطاعوا ولا عجزوا؟ ها؟ أقلب الباش. استطاعوا ولا عجزوا؟ عجزوا، أليس كذلك؟ ثم تحداهم بدون ذلك، يعني تحداهم بما هو أقل، تحداهم بما هو أقل. هل استطاعوا ولا ما استطاعوا؟ ما استطاع، ولهذا تحداهم بدون ذلك، فقال سبحانه وتعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا ماذا؟ إن كانوا صادقين. حديث مثله أقل من السورة، استطاعوا ما استطاع. وخرج بهذا القيد، ها خرج ماذا؟ لما قلنا المعجز بنفسه، خرج بهذا القيد الأحاديث كلها، كل الأحاديث خرجت، سواء كانت قدسية، سواء كانت قدسية أو نبوية. إن شاء الله هذا سنبين الحديث القدسية التي تأتي عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى كذا وكذا وكذا. واضح؟ لأن القرآن معجز في لفظه ومعناه، والحديث القدسية ليست كذلك، وكذلك الأحاديث النبوية. وخرج أيضا سائر الكتب المنزلة. لماذا؟ لأنه لم يقصد منها الإعجاز. هل التوراة يقصد منها الإعجاز؟ لا، القرآن يتعبد أو يتعبد المؤمن الله تعالى بتلاوته وقراءته وتدبره والعمل بما فيه.